بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه على حجية الخبر الواحد ما تحدث عنه بعنوان استقرار سيرة العقلاء جميعا على الرجوع إلى أخبار الثقات في أمورهم العادية وفي أمورهم الجارية بين السادات والعبيد، بحيث يرون أن الأوامر التشريعية تصل بإيصال الثقة لها. فالشارع المقدس الذي يرى هكذا سيرة عملية عارمة موجودة قبل الشريعة بقرون متطاولة، إما أنه يرتضي هذا العمل أو لا يرتضي. إذا كان يرتضي فيكفي في ارتضائه له أن يسلك الناس تمشي على سجيتها فيما يرتبط بهذا المجال، وإن كان لا يرتضي فلا بد أن يرجع عنه، والرجع لا بد وأن يتناسب مع المردوع عنه كما وكيفا، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا لشيء من هذا الردع إلا ما قد يقال بالنسبة للآيات والروايات الناهية عن اتباع الظن، والتي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها، لكن بشكل خاص عن خبر الثقة ما نجد أي ردع، مع أنه لو كان لا يرتضيه الشريعة يقينا لوصل لرجع بشكل كبير نتيجة استحكام السيرة في ذهن كل واحد من العقلاء، ولوصل إلينا كثير من هذا الرادع، لأن هذا يعني أن الشريعة لا ترتضي أسلوبا متعارفا تتبعه البشرية في إيصال إخباراتها وكلماتها. وعليه أفلا ترى أن القياس وهو سيرة وسلوك لبعض المسلمين لبعض المدارس، وهي مدارس منحرفة عن مدرسة أهل البيت، ومع هذا تجد روايات كثيرة، حتى قيل بأن 500 رواية وردت في مروياتنا أو نحو 500 رواية بنحو آخر تنهى عن العمل بالقياس، مع أنه سلوك منحرف لفرقة في أساسها الاعتقادي منحرف عن خط أهل البيت، ومع ذلك اهتموا عليهم السلام بالردع عنها بشكل لا يبقى يستريب فيه أدنى إنسان ممن يريد معرفة الحق والحقيقة ومعرفة موقف مدرسة أهل البيت عليهم السلام من ذلك. فكيف بسيرة العقلاء العارمة القائمة على العمل بإخبار الثقات في مختلف المجالات؟ ومنها باب التشريعات وباب السادات والعبيد. هذه السيرة لا شك ولا ريب، إما أن العقلاء جروا عملا في عصر الناس على التعاطي على أساسها، وإما هو مغروس في أذهانه بحيث لا يوجد أي مانع لديهم من أن يتعاطوا على هذا الأساس، وعلى ذلك كلا التقديرين يتم البيان. هذا البيان للسيرة العقلائية، والذي جعله السيد الغوثي رضوان الله تعالى عليه هو العمدة في الاستدلال على حجية خبر الواحد بعد أن لم يتم لديه دليل آخر. هذا الاستدلال بالسيرة نحن نتوقف عنده قليلا، نقول العقلاء بما هم عقلاء عندما نراجع وجداناتهم العقلائية لا شك ولا ريب أنهم يعملون بما يوجب سكون الناس، لا يرى أي شخص من العقلاء أي خصوصية لخصوصية كون المخبر ثقة، غير أن الثقة مأمون الكذب مأمون الغلط عادة، لأنه يغلب ضبطه ولأنه يؤمن كذب. هذا ما موجود. ومن هنا أفترى العقلاء يعتمدون مباشرة على خبر الثقة في الأمور الخطيرة، أم يعتمدون على ما يوجب سكون نفوسهم؟ فلو أن ثقة أخبرني أنه لا يوجد في هذا الطريق خطر علي إذا عبرته، وأخبرني شخص آخر غير ثقة أن هذا الطريق إذا عبرته ففيه خطر علي، أفترى أن العقلاء يقدمون من دون تريث وتلبث وتأمل وتحقق وامتحان عن الواقع؟ لا نرى العقلاء. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الواقعة التي فيها شيء من الأهمية والخطر لا تسكن نفوسهم لإخبار ثقة واحد احتياج. نعم، لو كانت ثقة من مستوى عالي جربناه في الأماكن الخطيرة فرأيناه نعم المدقق ونعرفه معرفة تامة بأنه شديد الضبط، شديد التحقق، شديد البعد عن الكذب، بحيث نجزم بكلامه نقدم. لماذا؟ لأن إخبار ذاك الإنسان ما يشكل عندنا نسبة احتمال 1%. إذا فالعقلاء في وقائعهم الحياتية الخطيرة يعملون بما يوجب سكون النفس. نعم، في الوقائع المتعارفة لا شك ولا ريب أن الإنسان المأمون الغلط لقوة ضبطه، والمأمون الكذب لكونه لا يكذب من خلال معاشرتنا له ومعرفتنا به أو شهادة من عاشره لنا، لا شك ولا ريب أنه في الوقائع المتعارفة حيث لا يحتمل بدرجة قوية مخالفة كلامه للواقع، لا شك ولا ريب أنه يحصل لنا وثوق واطمئنان وسكون نفس بما يخبر عنه بلا شك ولا ريب. هكذا نعيش وهكذا نسير في الحياة. نعم، لو نصب نفس المولى شخصا لإخبارنا، هذا في غير باب المعصومين، فإننا نعتمد عليه كثيرا، لكن لا من باب أن إخباره دائما يوجب الوثوق، من باب أنه هو الطريق الذي نصبه المولى لي. افترض أن عبد عند المولى والمولى قال له زيد هو الذي يوصل أوامري ونواهي إليك، جعله هو القائم على هذا العبد، لا شك ولا ريب أن هذا السيد كلما أرسل مرسالا لهذا العبد من خلال هذا عليه أن يقبل، لا من باب أنه يثق دائما وتطمئن نفسه دائما، بل من باب أنه حتى لو لم أثق وثوقا تاما أستطيع أن أعكس أغلال المولى بأن هذا هو الذي أنت جعلته الواسطة بيني. إذن عمل العقلاء في حياتهم الشخصية ومآربهم فضلا عن باب السادات والعبيد إنما يكون أو ما نجزم به منه من عملهم إنما هو حال ما لو وثقوا وسكنت نفوسهم، بحيث كان احتمال الخلاف ضئيلا جدا لا يعتك ولا يعتنى به عند العقلاء. وهذا يختلف، الاحتمال الضئيل يختلف اختلاف الوقائع، في الوقائع الخطيرة جدا قد يعتنون بالواحد والاثنين في المئة، نتيجة أن المقام مقام حيطة وحذر. أنا لو كنت أحتمل أن هذا الطريق 2% يوجد فيه يغلب علي ولو الخوف الحيطة للنفس لأنها أمر مهم جدا، فلا أدرك مثل هذا الطريق ولا أمشي فيه. وعليه فالعقلاء بحسب المغروس في وجداناتهم لا شك ولا ريب أنه لأنهم لا يجرون ولا يعملون إلا بما وثقت النفوس به وسكنت إليه. نعم، نحن لا نمانع من أن الثقات إذا أخبروا عن خبر فإذا كان من الوقائع المتعارفة وعادية ولم يكن هناك ما يضاد خبر الثقة لا شك أنه عادة للخلية ونفسه، فإنه في الوقائع الاعتيادية غير الخطيرة جدا لا شك ولا غير أنه يجب الوثوق وسكون النفس. فإن الإنسان من جيراني مثلا الذي جربته بصدق الحديث حتى لو على نفسه إذا أخبرني خبرا سواء يرتبط بأمر مولوي أو يرتبط بأمر آخر، نعم أنا أعمل وعليه فلا شك ولا ريب أن عمل الثقات يكون بما يوجب سكون أنفسهم إلى المخبر به. ما اعترافنا بأنه في الوقائع المتعارفة إخبار الثقة، خصوصا إذا كنا نحن وجدانا نعرف وثاقته. فرق بينما لو أخبرنا مخبر بالوثاقة وبينما لو نحن عرفنا وثاقته. لا شك ولا ريب في أن القضايا تختلف وتؤثر في درجة الانكشاف وسكون النفس. إذن فالعقلاء المركوز في أذهانهم وفي خواطرهم وفي وجداناتهم وفي مسلكهم العملي أنهم يعملون بالوسائل التي توجب الوثوق وسكون النفس. طبعا في باب الإخبارات، ليس الخلط، في باب الإخبارات ونقل الحوادث والوقائع والقضايا، إن في الشبهات الحكمية حتى في الموالي العرفية أو في الشبهات الموضوعية، لا شك ولا ريب أن الشائع هو الإخبار. فخلط أنا في تقديري بين الحالة الشائعة عمليا من كون القضايا التي تقع سيخبر عنها شأنها أن تنتقل بالأخبار، وبين ما هو المركوز واقع في وجدان العقلاء. لا شك ولا ريب أن المركوز واقع في وجدان العقلاء هو العمل بما تسكن إليه النفوس. نعم شاع العمل بخبر الثقة في الأخبارات العادية من باب أننا نثق أفترى أن شخصا يعيش في زمن زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وعبد الله بن أبي عفور وعبد الله بن سنان ويونس بن عبد الرحمن و و و إلى آخره، ويعرفهم بالعلم والثقافة والدقة والجلالة والورع والضبط وإلى ما هنالك، أفلا يثق ثقة مثنانيا تاما عندما يخبرونه بأن الإمام قال كذا؟ لا شك ولا ريب أنهم يثقون. إذن فنقول بأن الذي نجزم به من عمل العقلاء هو العمل بما يوجب وثوقهم واطمئنانهم. طبعا أعود فأقول لا شك ولا ريب أن العقلاء يلومون الإنسان الوسواسي زائد عن المتعارف، يقولون أنت ما تفقد بما يوجب الوثوق، أنت أمر غريب خرجت عن طريقة العقلاء المتعارفين. وكذلك يلومون من يسرع إلى الوثوق بما لا يوجب. فبعض الناس البسطاء السذج الحسنو الظن بكل من يخبرهم، يقولون لا أنت إنسان ما تتثبت، أنت إنسان ما تتوثق من الأمور، عليك أن لا تقبل بكل من يخبر، عليك أن لا تقبل بكل خبر، بل عليك أن تتثبت في الأمور وعليه. فالمراد هنا من الحجية التي يشري عليها العقلاء الحجية، أو قل الاحتجاج بما يوجب الوثوق والاطمئنان عادة عند العقلاء، وهذا ما يسمونه بالاطمئنان النوعي لا الاطمئنان الشخصي. ولا شك ولا ريب في أن هذا المقدار من ضمن الشريعة المقدسة، لأنه مصداق من مصادق الاطمئنان المنضى بشكل عام. ولا شك أن مثل هذا سيرته شاقة جدا في حياة الناس، وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا الإمضاء حاصل، وهذا يثبت حجية ضيقة من خبر الواحد، وهو حجية الخبر الذي يوجب الوثوق والاطمئنان بمؤد دا. فلو أن خبر ثقتين وجدنا عدة روايات ولو ضعيفة ولو فيها بعض المشاكل على خلافه، بعد لا يوجد فيه الوثوق التام حينئذ. لو وجدنا خبرا مثلا خبر ثقة أن الطبقة الأولى من فقهاء عصر الغيبة في القرنين الأول والثاني والثالث بعد غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما عملوا بهذه الرواية، بعد من أين يحصل لنا وثوق بها؟ لا يحصل لنا وثوق بها، لا أقل يحصل لنا وثوق بالعمل بها. قد يكون الإمام قالها لكن على وجه خاص أو من باب التقية أو إلى ما هنالك. إذن فنحن ببركة الصيغة العقلائية نثبت حجية الخبر الواحد الذي يوجب الوثوق والاطمئنان. نعم أنا أقول لا شك ولا ريب أنه في الوقائع المتعارفة غير الخطيرة دائما وأبدا خبر الثقة الذي نحجز وثاقته بشكل حيد وقويه يوجب الوثوق والاطمئنان وسكون النفس، فيكون احتمال الخلاف فيه ضئيلا جدا. وعليه فلا شك ولا ريب، فلا شك ولا ريب في ان السيره العقلائيه على هذا الاساس لا تثبت حجيه مطلق خبر واحد، ولو كان ظنيا بدرجه متعارفه بحيث لم يحصل منه الوثوق والاطمئنان وسكون الناس. وعليه فاقصى ما امكننا اثباته من السيره العقلائيه هو هذا المقدار. هذا هو البيان الرابع الذي افاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه مع ما يمكن ان يرد عليه. ثم ان جمله كثيره من المحققين ومنهم الشيخ استدلوا بسيره المتشرعه واثبتوا من خلال سيرة المتشرعة أن المتشرعة كان عملهم وديدنهم قائما على العمل بأخبارات الثقات، بمعنى أن الطريق الشائع لوصول الأخبار في عصر المعصوم عليه السلام كانت المتعارفة والمغروسة في أذهان العقلاء هو العمل بالإخبارات الموثوقة. ولا شك ولا ريب حينئذ في أن أصحاب الأئمة جاءوا على مقتضى طبعهم العقلائي، وهذا ما يفسر لنا كثير من النصوص والكلمات والروايات اللي تقدمت حينما قلنا نقع عبارة الشيخ الطوسي وبيناها بشكل مفصل، وقرأنا عبارة العدة أيضا من كتاب العدة زائدا على ما نقله الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في الفرائض. فلا شك ولا ريب أن المتشرع جروا هذا المجرى بحيث يقال بأن هؤلاء المتشرع أخذوها هذا من الإمام عليه السلام، ولولا أنهم أخذوه من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما جروا هذا المجرى في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الواجب أجاب عليه صاحب الكفاية، أجاب عليه جماعة بعض صاحب الكفاية منهم السيد الكوري رضوان الله تعالى عليه، بأننا نحن لا نحرم سلوك للمتشرعة بما هم متشرعة فيما يرتبط بأخبار الثقات، إنما الظاهر أن المتشرعة سلكوا على العمل بأخبار الثقات بما هم عقلاء، بما هم عقلاء. أليس قلتم قبل قليل بأن العمل بإخبارات الثقات كان جاريا جريا واسعا في حياة العقلاء سواء في مآربهم الشخصية أو في باب السادات والعبيد؟ فنحن نقول بأن هذه السيرة المستحكم ما كان ليحتمل أحد أن الشريعة لا ترتضيها، ومن هنا عندما جاءت الشريعة جروا في القضايا الشرعية على هذا المنوال وعلى هذا الأثر، فبما هم عقلاء جروا، والإمام أيضا أيدهم بما هم عقلاء بحسب الإرجاعات الموجودة في الروايات. فلان ثقة يعمل بحديثه، أبي يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ معه معاذ، مسلم عندهم أن الثقة يؤخذ عنه ويعمل بكلامه ويستدل به، لكن هذا ما يثبت شيء زائد على سيرة العقلاء. وعليه فمرجعنا لهذه السيرة التي جرى عليها المتشرعة كونهم عقلاء بما هم عقلاء جروا عليها في الشريعة. نعم نقول ومن حقنا أن نقول لولا أن الشريعة ترتضي لرفضت وقالت لا تجروا في شريعتي على هذا الأساس، نحن لنا طريق آخر، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا لهذا في الشرعيات. خب هذا الكلام يرجع بحسب الدقة بحسب بيان أصحابه إلى السيرة العقلائية، ما يثبت شيء أزيد من السيرة العقلائية. وقد أثبتنا قبل قليل أن السيرة العقلائية التي نجزم بانعقادها هي العمل بما يوجب الوثوق وسكون النفس، فحتى لو كان خبر غير صفة عارضته القراءة فأوجب الوثوق وسكون النفس فيعمل به، وإذا كان خبر ثقة هناك قراءة معاكسة له كإعراض المشهور عنه لا يوجب الوثوق وسكون النفس فلا نعمل به ولا يعمل به العقلاء. أفترى العقلاء يعملون بخبر ثقة قرائن الأحوال أكثرها تشير إلى عدم مطابقته للواقع يقينا لا يعملون. وعلى هذا الأساس فهذه السيرة لا تثبت شيئا بهذا البيان. هذا هو البيان المدرسي إلى يومك هذا، إلا أن السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أثبت بيانا آخر للسيرة المتشرعية لا يرجع بالفعل إلى السيرة المطلقة. صحيح سيد الشهيد، صحيح أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بأخبار الثقات، ولكن هناك نحوان بالدقة من سيرة المتشرع. هناك سيرة متشرعة يكون معتدها وموردها من مقترحات الشريعة، لولا أن الشريعة اقترحها ما إلى وجود أصلا. ها؟ مثل السيرة على الصلاة عند الزواج، مثل السيرة على الصلاة عند المغرب، مثل السيرة على الصلاة عند الفجر، مثل السيرة على الصلاة قبل الفجر بنصف ساعة. سير كثيرة لو أن الشريعة لم تخترعها لا معنى لها أفضل في حياة الناس وفي حياة العقلاء، وهذه واضح أنها متشرعية بالمعنى الأخص. يقول سيد شهيد لكن عندنا سيرة أخرى صحيح جذورها عقلائية، صحيح، لكن يمكنني أن أثبت لكم أنها بالفعل وفي عصر الأئمة وبمرأة ومسمع منهم وبتأييد أيضا صريح منهم قد سلك العقلاء في الشرعيات عليها، لا بمعنى أنهم لم يرجعوا عنها خطف للنوى أفضل، بل كانت بمرأة ومسمع منهم وتأييد مباشر منهم. خب جيد، مثل هذه السيرة، هذه سيرة متشرعية أقوى من سيرة العقلاء، لأن هذه نأخذ إمضاءها باستكشافنا أنهم أخذوا منه الرضا، لا بمعنى أنه لم يرضى عنها، مجرد أنه لم يتخذ موقفا سلبيا. وحيث أن هذا يتضمن نكتة جديدة غير المتعارف عند المحققين، أنا أرى أن نقرأ عبارة السيد الشهيد الصدر لنلتفت إلى لغة النكتة الذي يقولها، لنرى أن هذه السيرة المتشرعية التي يدعيها هل تثبت دائرة أوسع من باب الوثوق والاطمئنان وسكون الناس حتى يثبت حجية مطلقة الثقة ولو لم يوجد خبره وثوقا واطمئنانا وسكونا للنفس أم لا؟ قال الشهيد الصدق التقريب الثاني من تقريبين السير، التقريب الأول هو سيرة العقلاء، الاستدلال بالسيرة المتشرعية من أصحاب الأئمة وعلماء الطائفة. أصحاب الأئمة وعلماء الطائفة، جيد، فإنه لا إشكال في أن الروايات التي بأيدينا ليس رواتها كلهم من الأجلاء الذين لا يحتمل في حقهم تعمد الكذب، كيف وفي الرواة من ثبت كونه وضاعا دجالا كما شهد بذلك الأئمة. جيد، إذا قصدك من الروايات سيدنا روايات كل المشامع الروائية، نعم صحيح، ثبت أن في الروايات أبو الخطاب، ثبت في الروايات المغيرة بن سعيد، ثبت في الروايات فلان وفلان وفلان الذين كانوا وضاعين كذابين مدلسين، فلان مناكير حديثه، فلان يعرف وينكر حديثه، فلان لا يعتمد على حديثه. صحيح، صحيح، الدائرة الأوسع، المقدمة صحيحة كما شهد بذلك الأئمة في حق بعضهم كالمغيرة بن سعيد وأبو الخطاب، وشهد بذلك النقادون من علماء الرجال وكبار الطائفة، بل إن بعض الرواة أيضا كان يتهم بعضهم بعضا ويكذبه، وبين القسمين يعني بين أجلاء الأصحاب والوضاعين طائفة منهم من الرواة كانوا وفقا بين الطائفتين، وهم أكثر الرواة حيث لا يعهد أنهم على تلك المرتبة العالية من التقوى والورع والضبط، ولكن لا يعرف بحقهم الوضع والدس أو الكذب، لا يعرف لا هذا ولا ذاك. نحن أيضا نسلم أن هناك رواة ليسوا أجلاء وليسوا معروفين بالوضع وليسوا معروفين أيضا بالصدق وأداء الأمانة، ولا إشكال أن روايات مثل هذه الطائفة لم يكن يحصل منها العلم أو الإطمئنان. نعم نعم، إذا شخص من يعرف أنه كذاب ومن يعرف أيضا أنه ثقة ما يحصل منه وثوق واطمئنان، وهؤلاء كثيرين على مستوى العدد، لا أقول رواياتهم كثيرة جدا لكن كثيرين على مستوى العدد، نستطيع أن نقول بأن القسم الأكبر من الرواة هم هكذا، إما ثقات عاديين وإما مجاهيل وإما مهملين أصلا في الرجال، لأن الضعفاء عدد محدود والأجلاء أيضا عدد محدود. ولا إشكال أن روايات مثل هذه الطائفة لم يكن يحصل منها العلم أو الإطمئنان، والفقهاء وأصحاب الأئمة كانوا يواجهون هذه الروايات في أكثر المسائل الفقهية. هذا ما أسلم أنا، أنهم يواجهونها في أكثر المسائل الفقهية. فإنك بمراجعتك الكتب تجد أن معظم الروايات رواتها من كبار الأجلاء. صحيح أن الأجلاء عددهم قليل لكن مروياتهم كثير. ثم عندك أمور بديلة كانت عن، انتبه لي أنك تشيخها، عندنا أمور بديلة مهمة عن هؤلاء الفقهاء العاديين، هؤلاء عندي وعندك عاديين سيدنا الشهيد الصدر. لكن لا شك ولا ريب أن هؤلاء قد يكونوا محرضي الوساطة بشكل كامل عند أرسال ابن أبي عمير الذين روى عنهم، وعند علي بن إبراهيم الذي روى عنهم، وعند ابن أبي نصير البزنط الذي روى عنهم، وإلى ما هنالك. هذا أولا. ثانيا، هؤلاء كانوا بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام. من قال بأن ابن أبي عمير حيث كان يشك أدنى شك في رواية من الرواية ما كان يعرض على إمامه؟ أفلم يعرض الأصحاب كتبا عديدة على أئمتهم؟ أفلم يعرض الأصحاب كتب بني فضال على الإمام العسكري عليه السلام؟ أفلم يعرض الأصحاب كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن على الإمام عليه السلام؟ كثير عندنا منقولات أن فلان وفلان عرضوا، قرأناها عندما كنا نقرأ باب أخبار الفقهاء من جامع حديث الشيخ. مضافا إلى أنه الطائفة مو بس كانت روايات عادية، معظم اعتماد الطائفة على الأصول الأربعة، والأصول الأربعة ربما كانت كلها أو جلها أكثرها موثوقة بشكل كامل ككتب على الإمام، قد يكون أكثرها فن عرض على الأئمة وإن لم ينقل إلينا الكثير ما ندري إحنا. إذا كان كتاب مثل يونس يعرض على أكثر من إمام وهو من كبار الأجلاء، فبطريق أولى الطائفة لو ألف واقفي أو فطحي كتابان أن يعرضوه على الإمام قبل أن يعملوا به. ثم معظم روايات هؤلاء اللي السيد يقول لهم من كبار الأجلاء ولا من الكذابين والمدلسين، معظم هؤلاء يوجد في مضامين مروياتهم روايات أخرى من طرق الأجلاء. قال وهم أكثر الرواة، حيث لا يعد أنهم على تلك المرتبة العالية من التقوى والورع والضبط، ولكن لا يعرف في حقهم الوضع والدس والكذب. ولا إشكال أن روايات مثل هذه الطائفة لم يكن يحصل منها العلم. نعم، لو خليت عن القرائن لم يحصل منها العلم، والفقهاء وأصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يواجهون هذه الروايات في أكثر المسائل الفقهية. يواجهونها في أكثر المسائل الفقهية صحيح يواجهونها، لكن معها روايات من طرق الأجلاء وتعاضد بعضها مع البعض أخر، لأن الأحاديث هي أساس الفقه وعماده عند جميع المذاهب الفقهية الإسلامية، فلا بد لهم من موقف تجاهها أصحاب الأئمة، ولا يحتمل أن يكون موقفهم تجاهها الرفض من دون استعلان حالة عن الإمام. مو معقول يرفضوها من دون أن يسألوا الإمام، إذ كيف يمكن افتراض ذلك مع أن العمل بخبر الثقة لم يكن، إن لم يكن عقلائيا فلا أقل من أنه ليس مرفوضا عقلائيا، فكيف يفرض عدم استعلان حال حجيتها عن الإمام وعدم حجيتها؟ أفلا يعد هذا ردا لتراث كبير من تراث الأئمة المنسوب إليهم؟ ما معقولة ليش لا أصحاب الأئمة يرفضونها من دون أن الإمام يقول لهم ارفضوها، ولو أنهم سألوا الإمام وأجاب لنقل شيء من ذلك إليه. المسألة عامة البلوى ومهمة جدا، مع كون الشبهة حكمية، بل أم الشبهات من باب أن كل الأحكام تتوقف عليه التي يقوم عليها عماد الفقه، كما لا يحتمل أنهم رفضوها بعد استعلام حالهم. يقول مو معقول ما سألوا الأئمة، ومو معقول أيضا أن الأئمة قالوا لهم رفضوها فرفضوها، والحال أننا نجد بالعكس نجد أنهم غير رافضين لها. إذ كيف يمكن فرض ذلك الرفض مع عدم وصول رواية على المنع، بل ما وصل إما دال على الحجية ومناسب معها قابل للحمل عليه، بل أساسا احتمال رفض العمل بهذه الأخبار غير وارد للقطع بعملهم بها، وإلا لم يكن للفقه عماد ولا ما وقع هذا الاهتمام بها في مقام النقل والضبط والإفتاء، كما أنه لو فرض ممنوعية هذا العمل شرعا
كان لزوم الردع عنه أوضح من الردع عن القياس والاستحسان. هذا ما ذكرناه سابقا، لأن القياس والاستحسان مسلك لطائفة قليلة، لأن جميع المدارس الفقهية من أصحاب الرأي والحديث كانوا معا يذهبون إلى حجيته أي الحديث بخلاف القياس، فكيف لم يجد ما يشعر بالردع، بل ورد ما يدل على سليقتهم العقلائية أو الموروثة من عصر النبي والصحابة أو من جهة استعلام ذلك عن المعصومين واستفادة أمرهم بذلك من الروايات المتقدمة وغيرها مما يحتمل صدوره عنهم. فهذان الاحتمالان كلاهما صالح للحجية، فإن ذلك يكشف عن السنة المتمثلة في تقرير المعصوم لعمل أصحابه أو بيان موافق صادر منه إليهم، وأما احتمال أنهم قد عملوا بها لحصول العلم أو الاطمئنان لهم منها فهو بعيد، بل مما يقطع بعدمه على ما ذكره الشيخ الأعظم في رسائله وأبرز قرائن وشواهد عليه، فراجع وتأمل. أقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه ما ذكر هذا، فاشته التباسنا في الكلام. الشيخ الأعظم كل ما ذكره وقد قرأنا عبارته قرائن على أن أخبار الآحاد كان يؤمن بها، وإلا فالشيخ الأعظم هو المنادي بأعلى صوته بأن السيرة العقلائية والمتشرعية مما لا تفيد أكثر مما يوجب الوثوق والإطمئنان وسكون الناس، وقد خلص في نهاية بحثه عن خبر الواحد، خلص في نهاية البحث أن الإنصاف أن الدال من الأدلة لم يدل على وجوب العمل إلا بما يفيد الوثوق والإطمئنان بمؤداه، فكيف ينسب إليه أنه يقول بأنه مطلق الظن كاذب؟ أقول سيدنا الشهيد، نحن نؤمن معك أن كثير من الرواة كانوا فقهاء ولم يكونوا كبار الأجلاء، لكن نحن قلنا بأن الثقة الذي ليس من كبار الأجلاء لا شك ولا ريب إذا كانت وثقته محرزة بشكل قوي فإنه يعمل بخبره، وابن أبي عمير عندما يعمل بأخبار ثقات من هذا القبيل فلا شك ولا ريب في أنه كان عاملا بما يوجب الوثوق لأنه كان يعرفهم ثقات. ثم القضية مو بس روايات هؤلاء يا سيدنا، أنت فصلت هذا البحث عن كل جوانبه الموضوعية، ألا ترى أن الأصحاب كان لهم كبار فقهاء يعتمدون عليهم في نقد الروايات؟ أليست الطائفة ميزت الرجال الناقلة بيّنوا من يوثق بكلامه من لا يوثق كما يقول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه؟ أليس هناك أصول كان مدار العمل عليها كان ضبطت وتدورست؟ أفكانت الطائفة تعتمد على مجرد خبر طائر في الهواء؟ أفليست مدارس الحديث كانت قائمة وكان الناس يتدارسون؟ أفليست الرواية واحدة كان يرويها الكثير من الناس وإن ضاعت بعد ذلك كثير من كتب الرواية كمدينة العلم للصدوق وغيره؟ ما أكثر ما ضاع من كتب الرواية؟ من قال لكم سيدنا الشهيد بأن الأصحاب لم يكن واضح عندهم بشكل واضح ما أن هذه الروايات التي يرويها هؤلاء الثقات العاديين حسب تعبيركم كانت توجب الوثوق والإطمئنان عندهم؟ من قال لا توجب الوثوق والإطمئنان؟ غالب الأحاديث كان يلقيها الإمام الصادق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال قائلهم جئت إلى هذا المسجد وتسعمائة شخص يقولون يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. القضية مو قضية فقط هؤلاء الرواة. بعدين من قال سيدنا بأن الأصحاب كانوا يعتمدون على رواة كل رواية لغير المدلسين والكذابين؟ يقينا كما يظهر من كلامه أنه يوجد طائفة أجلة طائفة مدلسين طائفة وسطية، يقول الوسطية أيضا فيها كثير من المجاهيل ما كانت الطائفة تعمل به مرويات. بل إذا تريد أكثر نرى أن الطائفة يقينا نرى هذا ولا شك عندنا عاملا بأخبار أناس مجروحين ولا نجد تفسيرا لذلك سوى أن هذه الروايات كان موثوق بها مطمئن بصدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أفلا ترى أن الشيخ الطوسي في التحذير عمل بكثير من الأخبار لأناس غير فقط هو اللي يوثقهم، هو ذمهم في الرجال، هو ذمهم في الرجال، وما رد رواية بسندها إلا في موارد خاصة نادرة جدا. أنا أقول بعد هذا كله يقينا لا يتسنى لنا أن نثبت أن العقلاء يعملون أو أن المتشرع عملوا بأكثر مما يوجب الوثوق وسكون النفس والإنصاف أن ما أنصف به الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه من أن هذه الأدلة ما تم منها وهو السيرة بكلا شعبتيها
لا يثبتان
أكثر مما يوجب الوثوق والسكون النفس والإطمئنان. نعم نحن نسلم أن غالب موارد هذا الذي يوجب الوثوق والسكون النفس في هذه الأخبار أخبار الأحاد، لكن على هذا الأساس كل خبر يوجب الوثوق والسكون النفس نعمل به حتى لو كان خبر غير ثقة، لكن قليلا ما نجد خبر غير ثقة ومع ذلك يعمل به. طبعا ينبغي هنا أن نتأمل في عدم التسرع في دعوة أن المشهور عميله بالخبر، فرق بين المتقدمين والمتأخرين، فإنهم متأخرين بنوا على مباني اجتهادية، ربما بعضهم قال كل كتب الأربعة موثوقة ومن هنا أعمل بها، أما المتقدمون فلا شك ولا ريب أن مسلكهم الوثوق بمعناها الواقعي. طبعا المجتمعين مو شخص واحد منهم، ولا يوجد أشخاص أيضا شذوا إما تشددا وإما تفاعلا في العمل بالأخبار. كثير من الأصحاب كانوا يرمون بأنهم يعتمدون المراقب ويكثرون عن الضعفاء، وفي المقابل هناك أناس كانوا متشددين جدا في عالم الرواية كالشيخ الصدوق وكشيخه ابن الوليد. وعليه فالمتحصل إلى هنا من هذه الأدلة ليس بأكثر من حجية الخبر الموثوق الصدور. بعد هذا الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه له بيانان في إثبات حجية خبر الواحد، هو يذكرهما ويردهما، ما تداعب عن أقرأهما، ما إلهما الأهمية، يمكنكم مراجعتهما في كتاب الرسائل. الخامس ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بغير خبر الواحد، وحين ظهر لنا طريقة الصحابة، ثم أي صحابة قصدك؟ صحابة أئمتنا وصحابة النبي؟ إذا صحابة النبي هو يقيما ماكو أي قيمة لإجماع صحابة النبي، لأن أكثرهم تخلفوا عما هو أهم من هذه الأخبار، ويقيما عملهم لا يعني إمضاء الإمام، لأن الإمضاء حتى لو ردعهم لا، لأن الإمام حتى لو ردعهم لا يتبعون. وإذا مرارك أصحاب الأئمة فالثابت من عمل أصحاب الأئمة هو ما يوجب الوثوق والسكون للنفس، أكثر من هذا نحن لم يثبت عندنا، وقد قرأنا كثيرا من هذه المقولات. السادس دعوة الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباعه على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة. صحيح جيد في الجملة هذا صحيح، لكن كل رواية مدونة في كتب الشيعة يعمل بها هذا أول الكلام. كيف تقول كل رواية مدونة وقد استثنى القوميون من نوادع الحكمة الكثير، وقد طعن الأصحاب كثيرا في الكشي والعياشي ومحمد بن خالد البرقي وابنه أحمد، قد طردوا من قوم مجموعة لأنهم يكثرون عن كيف. إذن في الجملة صحيح نعم، لكن في الجملة لا يعلم وجهه، قد يكون وجهه هو ما ذكرناه من الوثوق والاطمئنان، هو ما ذكره السيد من أن أكثر أخبارنا محتفة بالقرائن التي توجب القطع والوثوق بالصدور عن المعصوم عليه السلام. إذن فنحن نؤمن بحجية أخبار الآحاد إلا أنها أخبار الآحاد التي توجب الوثوق في الصدور عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد هذا يقع البحث فيما ادعي أنه رادع عن السيرة. قيل إن هناك آيات وروايات ترجع عن العمل بالظن، وهي بمجموعها أو بكل واحد منها تدل على أن هذه السير التي قلتم بأنه لو ردي على وصل مردوع عنها بهذه الآيات والروايات. سيأتي إن شاء الله شيء من الحديث عن هذا الموضوع، أنا ما راح أدخل في تفاصيله، يعني بعد نحن لسنا بحاجة إليه بعد أن أثبتنا أن المقدار الثابت منها وما يوجب الوثوق والإطمئنان لا مطلق الظن، وأن تلك الروايات ناظرة للظن الذي لا يكون علما في نظر العرف، والإطمئنان علم في نظر العرف. فيتكون معقد سيرتنا خارجا. نعم من آمن بحجية كل خبر ثقة ولو لم يوجب أكثر من الظن يستحكم عليه الإشكال ولا بد له من حل. عموما لا بد من التحدث كثر كلام الأفحاط في القرنين الأخيرين عن الآيات الرادعة عن العمل بالظن وأنها كافية للردع عن السيرتين العقلائية والمتشرعية. سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن هذه الآيات الرادعة لننتقل بعد ذلك إلى ما قيل من حجية العقل على خبر الواحد. سيأتي إن شاء الله نرى أن العقل هل يدل أو لا يدل بعد بحث هذه الآيات الرادعة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.